الأبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوة ليوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي وردت إلينا ومع الاتصالات من المشاهدين الكرام نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منه. الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟
ربنا يرفع قدرك، تفضل.
الله يحفظك ويبارك فيك يا دكتور. أنا يعني أمي تعيش في مدينة وأنا أعيش في مدينة تقريبا حوالي 1600 كيلو أو 1500 كيلو عنها، يعني بعيد عنها. والحقيقة يعني أنا حاولت قبل عدة سنوات تقريبا أني أخذ أمي عندي، لكن الأخواني وأخواتي وجدتي اللي هو أمها قبل أن تتوفى يعني كلهم ناشدوني أن تبقى عند أختي الأرملة. لكنني أرسل مصروف لها كل نهاية كل شهر، أرسل لهم مصروف وأسافر إليها كل شهر شهر ونص، وإذا تأخر شهرين. كما أنني كل يومين ثلاثة أيام أكلمها بالتليفون، رغم أنها يعني ما تتذكر أبدا، إلا أنها يعني عندما أكلمها كيف حالك يعني أسلم عليها تجيبني، يطلب منها أنت تدعو لي، فتدعو لي، ولسانها رطب الحمد لله بذكر الله سبحانه وتعالى، لأنها كانت يعني محافظة على صلواتها وعلى الصيام الاثنين الخميس وكل الأيام البيض وغير ذلك يعني مما أوجب الله سبحانه وتعالى. لكن الآن جزاك الله خير يعني تقريبا يعني وصلت إلى سن يعني ما تتذكر شيء أبدا. السؤال يا شيخ يعني أو سؤالين. السؤال الأول، هل يعني ما كانت تقوم به من أعمال، من صيام، من صلوات، من يعني من فروض يكتب لها بعد أن بدأت تفقد ذاكرتها؟ السؤال الثاني يا شيخ، هل أنا ألام مثلا أنني يعني لست بجوارها مثلا؟
يعني ربنا يزيدك البر ليها وجزاك الله خير الجزاء. جزاك الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يفضلك يا شيخ.
ربنا يحفظك.
والله حضرتك أنا متقدم لخطبة فتاة، أبوها بيشتغل في بنك، في بنك غير إسلامي. فإيه حكم الجهاز اللي هو هيجهزه لها؟ قال لي أن أنا أنتفع بيه ولا لأ؟ وإذا جاب لها هدايا، وكذلك مثلا إن قدر الله بقى فيه مراس بعد كده، بحيث ان ايه ما يبقاش في مشاكل لا تحصل في المستقبل او كده يعني. فايه حكم الدين في الموضوع ده؟ هل نتم يعني او ايه الموقف بالضبط؟
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول، هو دي اخت متزوجه بحد سياره، فأخذت نقودا من شركة تأمين، هذه النقود ليست دية، هل يجوز أن تأخذ نسبة منها لتسجيل ديون لها، أو يجب أن تتصدق بها كلها دون أن تأخذ شيئا؟ السؤال الثاني يا شيخ، أختي هذه ستعطيني نسبة من هذه الأموال لإدخال الكهرباء والماء إلى منزلي، علما وأن أني في حاجة وإمكانية زوجي محدودة، فإن بقي لي من هذا المال نسبة، هل يجوز أن أشتري بهذا المنزل أشياء ثانوية أم يجب أن أخضعها لهذه تتصدق بهم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي شيخ لو سمحت، أنا متزوجة من 20 سنة، متزوجة من 20 سنة ومعي 4 أولاد. في خلال 20 سنة دولت زوجي حلف علي عدة شيمينات، يعني مرة حلف علي في بداية الموضوع، في بداية الزواج قال لي انت طالق، ومرة تانية قال لي طالق، ومرة تالتة قال لي انت طالق بالتلاتة، ويوم واحد قال لي مرة انت طالق يعني بالنهار، واخر النهار قال لي طالق بالتلاتة. انا سالت يعني شيخ فضيل وقال لي ان انا متحرمه عليه، بس المشكله دلوقتي في السؤال يعني ان هو يعني ناكر الايميلات دي كلها، بيقول انا ما قلتهاش.
طيب انا لحد من بين لحضرتك ما لا يحل له ان يقربك؟
نعم،
ما يحلش انه يقربك نهائيا.
ما يحلش ايه؟
ما يحلش ان يبقى في علاقه زوجيه بينكم.
أي هو نكرها، قال لي اروح معاكي عند اي شيخ.
انا بقول لحضرتك معلش الامر دلوقتي هبينه، بس انا بقول لحضرتك لا يقربك ابدا.
ايوه
وهنبين لك ان شاء الله. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. فضلتك حكم اخراج الزكاه قبل ميعادها، فلو مثلا لو مثلا الزكاه مثلا في اول السنه بطلع 1500 جنيه، عاوز في أسرة فقيرة وعاوز تديها مثلا كل شهر 100 جنيه كل شهر، فحكم إخراج الزكاة قبل الميعاد حكمه
إيه؟ هو إن شاء الله هنبين، هو جائز ويسمى تعجيل الزكاة. إن شاء الله هنبين لك حكمه جائز، إن شاء الله هنبينه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ.
تفضلي حضرتك.
لو سمحت، هل يجوز لي إن أنا ألزم أخويا الصغير إنه هو موظف انه يساعد اخته لانها فقيره شوي، لانه يلزمه بمبلغ من المال شهريا، مع العلم ان زوجها يعني بكامل صحته وبيوفر لها كل حاجه، بس انا قلت له ممكن يطلعها قصاده على روح والده ووالدته. السؤال الثاني،
يعني حضرتك اختك مش محتاجه كده،
هي فقيره يعني، هي ساكنه وكده، بس احنا بنقول له طلعها صدقه شهريا يعني.
يعني هي محتاجه ولا مش محتاجه؟
هي مش محتاجة، هي جوزها يعني موفر لها كل حاجة، بس احنا كنوع من ان هي يعني امن لها يعني كمستأمن للمستقبل. السؤال الثاني حضرتك، زوجي حلف بالطلاق انه مش هيروح المكان ده، مكان معين مش هيذهب ليه، وبعد كده حصل مشكلة في المكان ده، فاضطر، كانت مشكلة كبيرة فاضطر ان هو يروح، وبعد ما راح كان ناسي ان هو ذهب للمكان ده، فايه الحكم؟
حاضر. بالنسبة لي سؤال الأخ الكريم، للحقيقة تأثرت بكلامه كثيرا وهو يتحدث عن أمه، نسأل الله أن يختم لنا ولها بالإمام. الأخ الكريم بيقول أن بينه وبينها حوالي 1500 كيلو، وأن حاول جاهدا أن يأخذ والدته تقيم معاه، لكن أهلها رفضوا، جدته رفضت، وفضلت قاعدة مع أخته الأرملة. الرجل جزاه الله خيرا بيرسل شهريا إليها المصروف ونفقتها، ودائم الاتصال بيها، على الرغم من أنها يعني فقدت الذاكرة كنتيجة لكبر السن والهرم. وسبحان الله، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وهذه من السنن الكونية، للإنسان يخلق من ضعف، ثم من بعض الضعف القوة، ثم يرجع مرة أخرى إلى الضعف والفناء والموت. يعني ذا أمر ربنا سبحانه وتعالى قضاه على عباده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ في دعائه أن يرد إلى أرض العمر، إن تطول به الحياة، إلى أن يصل إلى أن الإنسان يفقد الذاكرة، أن الإنسان يعني يصير إنسان زاهل عن الحياة، لا يدري شيئا فيها ولا يعقل شيئا منها. ومن نعمره ننكسه في الخلق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله أن يرد إلى أرض العمر، أي تطول به الحياة، إلى أن يصل إلى هذا الحد. ويعني نعلم أن من حسن الخاتمة إن شاء الله أن الإنسان يطول عمله، يطول عمره ويحسن عمله ويختم له بخير. يعني طول العمر نعمة طالما كان في طاعة الله عز وجل. وإذا ما يعني رفع التكليف عن العبد بسبب يعني ذهاب العقل، بسبب كبر السن، فقدان الذاكرة، إلى غير ذلك، الأخ الكريم بيسأل الأعمال التي كانت تفعلها هذه المرأة الصالحة من صلاة وصيام وزكاة وذكر لله عز وجل، هل تجري هذه الحسنات لها؟ نقول إن شاء الله الإنسان إذا كان مريضا وحبسه المرض عن العادة المعتادة له من العبادة يكتب له الأجر، وهذه التي حبست إن شاء الله نسأل الله أن يكتب لها أجر الأعمال الصالحة التي لم تمتنع عن أدائها إلا لمرضه. وأما بالنسبة لنبيول، هل هو يعني يكون عاق لأمه لابتعاده عنها وإقامته في بلد آخر؟ لا شك أنه لم يقم مع حبه وحرصه كما يبدو من السؤال إلا لحاجة ولأشغال وأعمال، فنقول إن شاء الله ليس هناك قطيعة رحم، بل ما لمسناه من السؤال هو البر، والبر الشديد لأمه. يعني الحقيقة الأخ أخذته العبرة، يعني كاد يبكي ويتحدث، فأسأل الله أن يجعل هذا البر يعني خيرا له وزادا له حينما يقدم على ربه سبحانه، وأسأل الله أن يختم لنا ولأمه الكريمة بالإيمان وبخير، اللهم آمين. وبالنسبة لصلة الرحم، صلة الرحم ليس لها حد معين، نتلقى الاتصال إن شاء الله ونتم الفائدة دي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضلك، فيه شركة تقسيط تعمل في مجال التقسيط، تشتري السيارة لنا وبعدين بتسجلها لنا في السفارة، وبعد كده تقسطها لنا، ترجع تاخد الأوراق التاني معاها وترجع تقسط لنا كل المبلغ كامل بعد كده. فهل هذه صورة صحيحة ولا خاطئة؟ هي بيقال ان هذه الشركة معاها توكيلات من كل الشركات.
يعني حضرتك هي بتشتري، انت حضرتك بتطلب منها سيارة،
ايوه،
بتشتريها هي الاول وتسجلها لنفسها؟
لا ده بتشتريها باسم انا وتسجلها باسمي في السفارة علشان تنزلها مصر.
انت حضرتك برا مصر يعني؟
ايوه تمام كده.
تمام، بتشتريها
هي، ترجع الاوراق عندها وابدا اقسط لها هي بقى.
يعني انت حضرتك بتشتري من الشركه دي نفسها؟ مش من شركه تانية؟
لا من الشركه دي نفسها.
من الشركه نفسها. طيب، العقد اللي مكتوب عقد بينك وبينها؟
ايوه تمام.
العقد عقد بيع بالتقسيط ولا عقد قرض؟
لا مش عارف والله، في الغالب هيبقى تقسيط يعني.
لا، ما انا بقول لحضرتك لازم نشوفه. العقد اذا مكتوب عقد بيع بالتقسيط، واخد بال حضرتك، ده حكم، واذا كان قرض فده ليه حكم اخر وهو المنع مطلقا.
يعتبر وسيله نصير ربا يعني.
وانا بقول لحضرتك اذا كان قرض بيديك قرض وكلام زي كده يبقى ده ممنوع نهائي، انما كان لو بالتقسيط ان شاء الله يبقى جائز بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ ايمن،
مع حضرتك، اتفضلي.
ايوه سمحت شيخ ايمن، انا كان بس ليه سؤال عند حضرتك. انا ليه بنت اتخطبت من حوالي 7-8 شهور، واحنا عندنا نظام اللي هو الاهل العروسه بيتحملوا نفقات الخطبه على اساس انه اهل العريس هم اللي بيتحملوا نفقات الفرح. وبعدين هو حصل سوء تفاهم، فاحنا هننسخ الخطبه دي، وطبعا هنرد له كل هدايا واللي جاتها. فهل من حقي ان انا اخد نص تكلفه الخطوبه ولا اسيبها؟
حاضر.
يعني مثلا الخطوبه كانت مكلفاني حوالي 10,000 جنيه، هل من حقي ان انا اخد منهم 5,000 ولا اتنازل عن المبلغ كله؟
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ ايمن؟
الله يحفظك.
كيف حالك؟
اتفضل يا اخي الحبيب، اتفضل.
ربنا يبارك فيك يا رب، ويشفينا الشيخ محمد حسان، وبارك فيك وبارك
الله. اللهم امين. اللهم امين
يا رب. انا شغال حلاق في السعوديه، وانا مش راضي عن الشغل ديت، لان ناس كتير الشيوخ، حتى الشيخ عبد الله شاكر قال برضه ان فيها حرمانيه وبتاع. فانا عاوز بس افهم هل فيها حرام، لان انا اصلا مش راضي عن
الحلاق في السعوديه. بيحلق الراس بس ولا بيحلق الراس والدقن برضه؟
لا، بيحلق دقن وراس وفتله وكله.
اولا بالنسبه لحلاقه الراس طبعا مفيش فيها حاجه خالص، الا اذا كنت بتحلق حلقه اللي هي القزع دي اللي منهي عنها، ان هي اذا الكابوريا والحاجات ديت ما تحلقهاش لحد.
تمام.
بالنسبه لحلاقه اللحيه، واخد بال حضرتك، انت عارف ان احنا امرنا باطلاق اللحيه.
تمام.
وان كان الانسان عنده اضطرار لحلقها لظروف عمله مثلا، او طبيعه مهنته، او ظروف بلده او كده، فما تشاركش معاه انت هو يحلق لنفسه، فضلا ان حلاقه اللحيه زي ما انت عارف عند الحلاق بتجيب امراض وسبب لنقل الفيروس بتاع الكبد الى اخره يعني.
تمام.
بالنسبه لحضرتك لاستخدام الفتله، المراه المتنمصه لعنت. المراه المتنمصه لعنت، فما بالك بالرجل؟
تمام.
يعني ما ينفعش الراجل ابدا يستخدم فتله ويشيل شعر من خدوده او شعر من حواجبه، ما ينفعش ابدا، ولا ينفع تعينه على ذلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اخي الحبيب اتفضل.
لو سمحت يا عم الشيخ عايزين نسأل بس على حكم النقاب. هي زوجتي كانت ترتدي الخمار و يعني ايه الان ترتدي النقاب، ف يعني كتير من صحبات زوجتي تقول لها ان النقاب مش يعني بيقولوا عنها النقاب يعني.
طيب صحبات زوجتك اللي بيقولوا لها النقاب مش واجب،
نعم،
دول بيكلموا مثلا يفتوا في مسائل زكاة الزروع مثلا؟
نعم
بيفتوا في مسائل زكاة الزروع، عندهم علم شرعي يتسألوا في زكاة الزروع، يتسألوا في البيوع، في الحاجات دي. نتقطع نكمل. انا قصدي يعني اللي بيفتي في النقاب لا يعرف يفتي في الزكاة ولا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في المعاملات، ويتكلم فين؟ في النقاب. سبحان الله، امر عجيب يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لسؤال النقاب ده، هو يا ريت اللي ما يعرفش ما يخطش ما يتكلمش. احنا قلنا قبل كده بالنسبة لهذا الموضوع، من اهل العلم المالكية والحنابلة اوجبوا النقاب، الشافعية قالوا يستحب ولكن يجب في زمن الفتنة، الزمن اللي يحصل فيه دخن واختلاط ومفاسد في الاخلاق، المرأة تنتقب، يكون واجب صيانة للمرأة والعرض للمرأة. الذين قالوا باستحباب النقاب هم الحنفية. يبقى عندنا من جماهير الفقهاء المالكية والحنبلة والشافعية أوجبوه في زمن الفتن، دول بيوجبوه. لما ننظر إلى الآيات اللي ذكرناها قبل كده اللي بتوجب النقاب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يبقى تضرب بالخمار بغطاء الرأس على صدره، يبقى ده بيشمل تغطية الايه؟ تغطية الوجه. رب العزة سبحانه لما بين رخصة للمرأة القاعد، القاعد اللي هي قاعدة عن الحمل وعن الولادة، يقول رب العزة سبحانه: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزين. المرأة القاعد الكبيرة في السن التي لا تحمل ولا تلد، واشترط رب العزة سبحانه اللاتي لا يرجون نكاح، يعني لا يرغب فيها ولا ترغب في أحد، المولى سبحانه نفى الجناح عنه. اللي هي تعمل ايه؟ الرخصة اللي ليها ايه؟ اللي هي تعملها ان هم يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. العلماء ذهبوا الى ان ذلك هو كشف الوجه، ثم قال ربنا عز وجل: وان يستعففن خير لهن. لذلك حفصة بنت سيرين رضي الله عنها، والتي كانت من خيار التابعين، وهي الأخت الكبرى للإمام محمد ابن سيرين اللي بينسب إليه كتاب تفسير الأحلام كذبا، والتي كانت في زمن الحسن البصري وتأدبت على يد أم الحسن البصري اللي هي أم الخير، وتربت في بيت أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، والتي يقول إياس بن معاوية: لا أعدل بها أحدا، قيل: ولا الحسن البصري، قال: أما أنا فلا أعدل بها أحدا. لما كان عاصم الأحول يدخل عليها يتتلمذ على يديها ومعه أصحابه، كانت تنتقب منهم، فقيل لها: رحمك الله يا حفصة، أين أنت من قول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح؟ قالت: أتم الآية يا ابن أخي. فقالت: ألم يقل الله عز وجل: وأن يستعففن خير لهن؟ الاستعفاف يعني لبس النقاب أفضل من أن تأخذ المرأة بالرخصة. يبقى لو كشفت وجهها المرأة المسنة الكبيرة القاعد، لو كشفت وجهها فلها ذلك، غير متبرجات بزينة لا تتزين، ولكن تكشف الوجه فقط. سبحان الله، المرأة القاعد الكبيرة المسنة لها الرخصة، وإن تعففت عن ذلك فهو أفضل له. فكيف بالمرأة الكاعب، المرأة الصغيرة الشابة؟ فأعجب ممن يقول إن النقاب ده مش فرض ومش واجب إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول النقاب مش من الإسلام، النقاب ده عادة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب المرأة المحرمة، إن كان النقاب مش من الإسلام. في حد قال يا رسول الله النقاب معناه إيه؟ يعني إيه تنتقب إذا كان مش من الإسلام؟ وبمفهوم المخالفة يبقى المحرمة فقط هي التي لا تنتقب ولا تلبس القفازين. طب غيرها يلبس ولا ما يلبسي؟ فلو تركنا الأمر خلافيا لهانا، يعني بمعنى امرأة ترى إن هو مستحب وهتلبس الخمار اللي وجهها باين، الأمر خلاص يسعنا إن احنا نختلف ومسألة خلافية من مسائل الفروع، لكننا أخرج النقاب من دائرة الإسلام هذا لا يجوز، وإننا أعلن الحرب على المنتقبات هذا لا يجوز أبدا، وإننا أمنعها من دخول الجامعة أو من دخول المصالح الحكومية لا يجوز مطلقا، طالما أنها بتستند قال الله قال رسوله، يبقى كيف إننا مع ذلك أمنعها، وكيف أن الأمر ينتقل عدوى إلى بعض الأفراد اللي بينقلوا الكلام من غير تثبت ولا دليل. يعني الأخت اللي بتقول لها أنت لابس النقاب ليه، والنقاب واجب؟ ده مش واجب، ده النقاب عاد، ده النقاب مش من الإسلام. لو سألتها عن مسألة فقهية في الحيض، مش هقول بقى في مسائل من الفقه، مسألة يجب عليها أن تتعلمها من فروض الأعيان على المرأة، تعرف تتكلم فيها؟ ما تعرفش تتكلم فيه. طب سبحان الله، إذا كان الأمر كذلك ثم تتكلم في مسألة كمسائل النقاب وتقول بالحل والحرمة، يعني أمر الحقيقة ينبغي أن نتنزه عنه، وينبغي ألا تكون هناك يعني منع لأمر ثبت بالشرع، ثبت من القرآن ومن السنة، لا ينبغي أبدا أن نصرف الناس عنه ولا أن نضيق عليه أبدا، لأن النهاردة دين الإسلام وسط بين نقيضين، فإن قلنا أن الخمار هو اللي من الإسلام وإن النقاب ده تطرف، طب والتبرج هل هو من الإسلام؟ المرأة المتبرجة هل هو من الإسلام؟ إن المرأة تسير تبين عن أجزاء من جسدها وتكشف شعر رأسها ومفاتن من جسده، هل هذا من الإسلام؟ طب ما هو ده نوع من التطرف من جهة أخرى. طب أنا منعته وألزمت النساء كلهن لما يلبسن الخمار، يعني قلت خلاص مفيش نقاب ومفيش تبرج يبقى خمار، يبقى الأمر كده أمر صادر للجميع، لكن يختص طائفة معينة، مفيش نقاب وفي نفس الوقت فيه تبرج، يعني الحقيقة أرى أن هذه من القسمة الضيظة التي تخلو من العدل. فنسأل الله سبحانه يعني أن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا، ونعوذ بالله أن نتكلم في دين الله بغير علم، يعني ينبغي أن احنا نمسك ألسنتنا ولا نتقول في دين الله إلا بعلم وبدليل. يبقى الأخت اللي بتقول لها أنت لابسا قبليه ومش من الإسلام، ده عادة مش عبادة، الكلام ده كله، يعني أنت لم يسئك أن امرأة متبرجة تبقى في الشارع، لكن يسئك أن امرأة تلبس النقاب، يسئك أن امرأة تتعفف، يسئك أن امرأة تستر نفسها، الحقيقة أمر يعني مش عارف إيه اللي مزعلها وإيه اللي بيخليها تنكر عليها، أمر عجيب. بالنسبة للأخ الكريم اللي كان بيسأل عن والدته، فقد توقفنا عند نقطة معينة، وهي أن صلة الرحم ليس لها حد معين تنضبط به، يعني صلة الرحم بتختلف بحسب الأعراف، وتختلف من مكان إلى مكان، وتختلف صفة يعني صلة الرحم من أسرة إلى أسرة. يعني لو تخيلت ان امرأة ان كانش ابنها يعد عليها كل يوم ويتصل به وهو الى جواره تزعل وتعد ذلك قطيع، امرأة تانية لو قعد شهر ما جاش مش في دماغها، يبقى حال هذه يختلف عن تلك، وبر هذه يختلف عن تلك. صلة الرحم ممكن تتحقق بالاتصال بالهاتف، ممكن تتحقق بالتزاور بالابدان، يبقى بحسب الوسع وبحسب الطاقة. فالأخ الكريم جزاه الله خيرا على حرصه على أمه، ونسأل الله أن يختم لنا ولها بالإيمان، اللهم آمين. بالنسبة للأخت السائلة اللي بتقول إن زوج أختها مات في حادث سيارة وأختها أخذت نقود من شركة التأمين، إحنا نعلم إن إحنا عندنا في الإسلام نظام الدية بالنسبة للقتل الخطأ، نظام الدية يعني الرجل الذي يقتل رجلا آخرا سواء بالتسبيب المباشرة إلى آخره بيدفع الدية، الدية بتكون 100 من الإبل، ويجوز أن تكون الدية بالذهب أو بالورق، ويجوز أن تكون الدية بالثياب، بل ويجوز أن تكون الدية بالطعام، يجوز أن الدية تكون بالطعام، يعني مثلا بالأرز بالقمح إلى آخره، بالتمر. ولذلك يختلف احتساب قيمة الدية. فبعض الناس بيحسب على قيمة الذهب قولا واحدا، أو على قيمة النوق اللي هي الجمال. طب ما احنا عندنا بالنسبة للطعام في الاحتساب بقيمة الطعام، وهيكون أقل من قيمة الذهب ومن قيمة الجمال. وهنحسبها ازاي؟ هنشوف بطريقة بسيطة. في غزوة بدر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الجزور أو عدد الإبل التي تذبحها قريش، فكانوا يذبحون تارة 9 وتارة 10. الاستنتاج من ذلك أن القوم ما بين 900 إلى 1000، يبقى معنى كده أن الناقة أو الجزور بتكفي كم واحد؟ لما يكون 1000 بيأكلوا 10، يبقى 100 بيأكلوا من الجمل، 100 بيأكلوا الجمل. يبقى النهاردة لما أحب أطلع تمن الدية أشوف ما يعادل 100 جمل، 100 جمل دول يبقوا طعام 100 رجل، أشوف 100 رجل هيأكلوا قد إيه من الأرز أو ما شابه ذلك، وأستطيع أن أنا إيه أحتسب بواسطة هذا المعدل، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لهذه الدية، كانت الدية على القاتل، فإن عجز ماله فتكون على العاقلة، على عاقلة الرجل، على عصبة الرجل، على القرابة الذكور للرجل اللي هم أبناؤه وإخوته وأبناء إخوته وبني عمومته، كل القرابة العصبات الذكور دون النساء. لذلك عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعائن الله يقول لابنه عبد الله بن عمر: بع ما لنا واقض الدين الذي علي، فإن عجزت فاستعن ببني عدي. وبنو عدي قوم عمر، يبقى طلب أن يستعين بعاقلته في أداء الدين الذي علي. يقول: فإن لم يسع مالهم، إن بنو عدي عجزوا عن سداد دين عمر رضي الله عنه، يبقى يستعن بقريش اللي هي القبيلة التي نزلت منها أو خرجت منها بنو عدي. يبقى أمير المؤمنين رضي الله عنه قعد 13 سنة في الحكم، وخرج من الحكم مدينا، طلع مديون. الفلوس اللي كان بياخدها من بيت المال ردها مرة أخرى، وبيعت داره في قضاء هذا الدين، وسميت هذه الدار بدار القضاء. كان الفقهاء يسمونها دار قضاء دين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ثم اختصروا الاسم إلى دار القضاء رضي الله عنه وأرضاه. طب نظام الدية والعقيلة هذا لم يعد موجودا الآن، يبقى الذي صدمته سيارة يقال بطل دمه، يبقى دمه إيه؟ بطل، بطل يعني صار هدرا. ومنها تقال كلمة البطل، احنا عندنا البطل بتقال بنفهم أنه الشجاع المغوار، وإنما سميت كلمة البطل لأنه رجل يعرض نفسه للهلاك في الجهاد، رجل بيعرض نفسه لإبطال دمه أن يقتل ويذهب دمه هدرا مع عدوه، فسمي بطل لهذا الاسم لأن دمه يبطل بقتال عدوه إن مات. فالإنسان لو لم تؤدى الدية لذهب دمه هدر ولا بطل دمه. فظهر نظام اللي هو نظام التأمين الإجباري. نظام التأمين الإجباري هذا بيوجب على كل مالك سيارة أن يؤمن تأمينا لصالح الغير، يؤمن لصالح غيره اللي ممكن يصاب من الحادث، فتؤدى قيمة التأمين في حالة الإصابة أو في حالة الوفاة إلى المضرور أو إلى ورثته، إما المضرور في حالة الإصابة وإما إلى ورثته في حالة الموت. وها هنا الأخت الكريمة هذه أخذت من شركة التأمين مبلغا من المال، فالسؤال تقول الأخت، تقول أختها تنتفع بهذا المال أم أنها تتخلص منه بأكمله؟ احنا بنقول أن هذا التأمين نوع من التأمين الإجباري لصالح الغير، لأن المشكلة أن مفيش نظام الدية. فلو قلنا أن كل إنسان يقتل دمه يبطل ويذهب هدر، وهو يترك ورثة ويكونوا فقراء وصغار إلى آخره، فمعنى ذلك تضيع الذرية. فلذا نقول حبذا لو ينشأ نظام يكون التأمين فيه تكافليا لا يصادم الشرع، وإلى أن ينشأ هذا فضرا للمفاسد التي تترتب على مثل هذه الحوادث، فنقول لهذه المرأة السائلة تأخذ ما يعطى لها لتستقيم حياتها به. عفوا إن شاء الله اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ لو سمحت، إزالة الشعر اللي بين الحواجب اللي هو فوق الأنف هل يجوز إزالته؟
مش العبسة اللي هنا ديت؟ لا لا يجوز.
طب لو سمحت عندي سؤال آخر.
تفضل.
لو في زوج بيسمع شيخ في التلفزيون بيتكلم عن زواج المسيار وراح كان بيهرج مع زوجته أو كده وقال لها طب أنا كنت متزوجة زواج مسيار وخلاص كده بقى، يعني
ايه زواج المسيار؟ يعني
بضحك هو بيهرج يعني
يعني ايه؟ انا بسأل يعني ايه زواج المسيار؟
زواج المسيار زي مثل زواج المتعة كده.
لا 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 لا، مين اللي قال الكلام ده؟
هو كان بيسمع شيخ، انا مش فاهم زواج المسيار قد كده، بس هو كان بيسمع شيخ في التلفزيون.
حضرتك زواج المسيار يعني الراجل بيتزوج زواج مكتمل الاركان والشروط والولي والمهر وكل حاجة، لكن ممكن يشترط ان لا يقسم للمرأة.
طب كده هل يجوز؟ يعني عايز اعرف الحلفان ده ايه يعني، او
هو حلف
او كلامه ده ايه؟ هو قال لها انا يعتبر كده كنت متزوجك زواج مسيار ويعتبر كده خلاص يعني. هو كان حالف بالطلاق قبل كده مرتين، بس كان مثلا بيقول عليا الطلاق او كده، فده حكمه ايه يعني؟
حضرتك حكمه انه يروح لجنة الفتوى يسأل هو بنفسه هنا. بالنسبة لي تتمة سؤال عن الدية. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
كنت عايزة أسأل بس عن أختي اللي هي قالت لي إن الست يعني مش صح مكروه إن تبنى علامة للصلاة.
قالت إيه؟
قالت الست مكروه إنها تبقى علامة ليها للصلاة يعني. تظل علامة للصلاة. وانا مع اثر السجود يعني ظهرت لي علامة للصلاة كده.
لا ما فيش حاجة ان شاء الله ربنا يتقبل منا ومنك.
يعني ما فيش اي حاجة؟
ما فيش حاجة ان شاء الله ربنا يتقبل منا ومنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا كلمتك على شركة تأمين. زوجي مات في حادث، يعني لم يضربه أحد، مات في حادث لوحده غلطة يعني منه من سيارته. أخذنا فلوس تأمين على الحياة وتأمين على السيارة.
تأمين على الحياة. تأمين على الحياة.
أيوة.
كان مأمن على الحياة.
والسيارة كان فيها عطل وهو يعني عارفه.
طيب جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده الأخت الكريمة بتكلم في موضوع تاني خالص، إن هو كان مأمن على حياته، مش موضوع حاسة سيارة ودية وكده. طيب خير إن شاء الله. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتقول إنها متزوجة من 20 سنة وليها 4 أولاد وإن زوجها في خلال الحياة الزوجية ألقى عليها عدة أيمان، قال لها أنت طالق ومرة طالق ومرة طالق بالتلاتة ومرة طلقها بالنهار ورجع تاني طلقها بالليل، رب العزة سبحانه يقول الطلاق مرتان، يعني الطلاق الرجعي. الإنسان يستطيع أن يرد زوجته إلى عصمته لا يكون إلا لمرتين فقط، بعد كده فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يبقى لا تعيش عيشة بالمعروف لا تسيء إلى الزوجة فيها وتحسن إليها فيما بقي من حياتكما، وإما أن تطلقها بإحسان وتسريح جميل. لكن إن الطلاق يصبح يعني أنت طالق ومرة بالتلاتة ومرة بالنهار وأخرى بالليل، فالحقيقة إن من أول مرة قال لزوجتي أن تطلق، ماذا حدث؟ المفروض أن الأهل تعرف، يعرفوا أن دي طلق وحسبت ويشهد على ذلك، يجي بعد كده مرة تانية طلقها نفس الفكرة نفسها. طب المرة اللي طلقها بالثلاثة كيف عاشت معه عشان يطلقها مرة بالنهار ومرة بالليل؟ ده الطلاق بالثلاثة هذا عند جميع الفقهاء يقع ثلاث طلقات. أنا مش دعا دلوقتي بالفتوى اللي بيفتوا بيها بمذهب التيمية، أنا بتكلم على الأمر نفسه، طلقت مرتين قبل كده ودي طلقت بالثلاثة. طيب النهاردة كيف عاشت معه ليطلقها مرة أخرى؟ الأخت الكريمة بتقول إن هو بينكر هذه الأيمان، يبقى الأمر هنا لو رفع إلى القضاء وثبت الطلاق ببينة يثبته القاضي. طب إن لم يثبته القاضي ببينة يبقى عندنا حكم قضاء وحكم شرعا. القاضي طالما لم يثبت عنده الطلاق كيف يطلق المرأة على زوجها، أو كيف يثبت طلقة لم تثبت عنده؟ فهو معذور لأنه يقضي بما ثبت أمامه. طيب القاضي قضى أن هذا الأمر ده لم يثبت الطلق، طلاق لم يقع، الأمر ديانة عند الله عز وجل يختلف، القاضي بيقضي بعلمه، لكن الزوجة عندها يقينا، القاضي هنا بيحكم بناء على إيه؟ الأمر ظني ولم تثبته المرأة ولم تستطع إثباته، لكن يقينا بالنسبة لهذه المرأة طالما أنها متأكدة ومستيقنة أن زوجها طلقها ثلاث، لا يحل لها أن تمكنه من نفسها أبدا، لا يحل أبدا وتمتنع عنه، ده أمر دين، لأن كده والعياذ بالله ده يصبح الأمر زنا. وأعجب من رجل يعني يوقن بلقاء الله وطلق المرأة وينكر ذلك بالكلية، يعني أمر عجيب. وإن كان القول قول الرجل نقول، لكن المرأة إن كانت صادقة فيما تقول والمرأة ثبت عندها نطلقها كل هذه الأيمان، لا يحل لها أن تمكنه من نفسها أبدا. وإن كانت امرأة منتقبة لا تبدو أمامه وتنعزل عنه وتختلع منه، ربنا يعوض عليها فيما تخسره، مش مشكلة، المهم الخسارة في الدنيا لا تعادل أبدا الخسارة في الدين. لو افتدت نفسها مش مشكلة، لكن المهم أنها لا تعصي ربها سبحانه وتعالى. فبالنسبة لهذه السائلة الكريمة يعني نقول لا يجوز أبدا 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 أن تمكنه من نفسه، والله سبحانه أعلى وأعلى. وتذهب إلى القضاء تثبت الأيمان، لم تثبت تختلع من هذا الرجل وتعذر إلى ربها سبحانه وتعالى، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم الذي يسأل عن حكم تعجيل الزكاة بيقول هل يجوز أن أخرج الزكاة قبل موعدها؟ في أسر بيعطيها مبالغ شهرية، الناس بتحصل حالات طارئة يوم يدفع مبالغ ويأتي آخر العام مطلوب منه مثلا 2000 جنيه، يكون طلع 1500 جنيه مثلا، فنقول هذا يسمى في الفقه بتعجيل الزكاة، وتعجيل الزكاة جائز بلا خلاف لثبوته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عجل صدقة العباس، عم النبي صلى الله عليه وسلم أخرج زكاته لمدة 2 مقدما، أخذ منه الزكاة مقدما، ومن ثم فلا بأس مطلقا. رجل بيطلع مبالغ شهرية بس يخرجها مقدما، ما يجيش على الزكاة التي وجبت في الذمة ويطلعها بالتقسيط، الزكاة اللي وجبت في الذمة اللي حال عليها الحول ينبغي أن تخرج فورا على الفور، لكن التعجيل يكون فيما يأتي لا فيما مضى. الزكاة اللي وجبت في ذمتك تخرجها على الفور ولا تحبسها إلا إذا كانت هناك ضرورة لذلك. يعني لو تخيلت مثلا أني بتذهب إلى مؤسسة مالية أو أمر تقوم عليه الدولة زي بنك نصر الاجتماعي تدفع زكاة المال، أو جمعيات من الجمعيات الخيرية تدفع المال إليها فتقوم بإخراجه على أشهر، يعني بتكفل أسر معينة وبتكفل كفالات أيتام،
يبقى دي ضرورة تقدر بقدره. لكن حضرتك النهاردة بتطلع زكاة مالك تخرجها على الفور، تعجل بإخراجه، وديتها للجمعية من الجمعيات دي خلاص انت خرجتها وهم يخرجونها، لكن هتقسط وتدفع شهريا يكون بالتعجيل انك تدفعها مقدما وتحتسب من الزكاة. طلعت 2000، 3، 4، 5 فضل عليك من الزكاة دي كذا، تخرج الباقي في حينه والله سبحانه أعلى وأعلى. هذه المسألة تسمى تعجيل الزكاة وهي جائزة إن شاء الله. الأخت الكريمة السائلة التي تقول أنها ألزمت أخاها الأصغر الموظف بمبلغ شهري لأخته، وتقول أن أختها دي زوجها موظف ومكفيها موفر لها كل حاجة كما قالت، يبدو أن هذا المبلغ يكون صدقة على روح أبيه. بالنسبة أولا للصدقة، الصدقة ها هنا إن كانت تقصد بها زكاة المال يبقى ها هنا لا يجوز أن تدفع إلى هذه المرأة لاستغنائها بزوجه، لأن نفقتها واجبة على الزوج والزوج قام باحتياجاته، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يبقى الفقير اللي ما عندوش والمسكين الذي لا يكفيه دخله، عنده دخل بس مش يكفيه، موظف بياخد 500 جنيه واحتياجاته 800، يبقى هو من المساكين. والمولى سبحانه يقول وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. لما ننظر إلى قول الله عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكين، ناس مساكين وعندهم سفينة يمتلكوا السفينة، طب مساكين ازاي؟ لأن ما تدره عليهم وما تغله لهم لا يكفيهم، فمن هنا صدق عليهم لفظ المسكنة، ما يأتيه من دخل لا يكفيه. رجل عنده عمارة 10 أدوار وكل دور 4-5 شقق والشقة ب4 جنيه و8 جنيه و10 جنيه يلمله 200 جنيه في الشهر ما يعملوش حاجة، يبقى هذا الرجل لو لم يجد سبيلا إلى بيعها للاستغناء أو تباع بثمن بخس ومن المساكين، يبقى تدفع إليه بالزكاة إلى أن يتحقق له الاستغناء. يبقى المسكين الذي عنده وما عنده لا يكفيه، يبقى عنده فارق بين ما ينفقه وبين دخله الذي يتحقق له. لكن هذه الأخت التي تسأل عن حال أختها، أختها غير معوزة، ليست من المساكين أو الفقراء، وتقول زوجها مكفيه، طب دي بتأمن لها مستقبل، طب كيف تكون صدقة؟ يبقى المال ها هنا ما أقدرش أقول ينفع صدقة جارية على روح أبيه، وإنما أقول المال هذا يدفع صلة للرحم. يبقى بيدي لأخته التي استغنت بزوجها على سبيل البر والصلة، يبقى على سبيل صلة الرحم وليس على سبيل الصدقة. فإن الصدقة لا تحل لغني، لا تحل الصدقة لغني، وهذه المرأة قد استغنت بزوجها، يبقى ما ينفعش ان انا ادفع اليها من الصدقات وهي اخت، لما ادفع اليها من يعني على سبيل البر والصلة وصلة الرحم. طب عايز اعمل صدقة على روح ابي، ان كانت صدقة جارية دي ليها مجال اخر يختلف عن ذلك تماما، ككتب العلم، كالمصاحف التي يقرأ فيها الناس، كسبيل للماء، إسهام في بناء مسجد، في أي عمل خيري إن شاء الله تكون صدقة جارية والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أيمن خليل
مع حضرتك، تفضل.
حياكم الله.
الله يرفع قدرك ويحفظك.
أشهد الله جل وعلا أني أحبك في الله.
ربنا يعزك ويرفع قدرك.
وأسأل الله جل وعلا أن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
اللهم آمين يا رب.
وأود يا شيخنا الفاضل أن توجه نصيحة للذين يحتفلون بما يسمى بالمولد النبوي الشريف، بحيث ينشدون في المساجد ما يسمى بالقصائد الوترية أو قصائد البردة أو الهمزية
لأنها قلبرضة يعني.
أيوة نعم. ويتبع هذا الأمر مفرقعات وفولكلور وعادات سنوية واختلاط الرجال بالنساء إلى غير ذلك. فأود أن توجه نصيحة لهؤلاء.
جزاك الله خيرا. ربنا يرفع قدرك ويحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. ممكن عندي يعني استفسار كده عن فتوى، وبصراحة أنا اتصلت 10 مرات ولا 20 مرة ومش عارف أجمع.
طيب عايز استفسر. اسأل بقى قبل الرصيد ما يخلص. اتفضل.
أيوه. فالوقت أنا كنت يعني أنا متزوج وكده، فطبعا مراتي جت يعني اللي هي جت قالت أنا أقلع النقاب وكده. طبعا بعد ما قالت أنا أقلع النقاب، فبعدين أنا كنت محلل قبليه اللي أنا ما ينفعش اللي أنا أخلف وكده وبتاع. فطبعا جت بعديها قالت لي اللي أنا أقلع النقاب لعشان ما بعملش دي وبتاع. فبعد ما قالت لي اللي أنا ما بعملش فيه، فبعديها بـ2-3 اتضح لي اللي هي بقت حامل. الوقت مش عارف المشكلة دي بصراحة مش مخلينا بصراحة لا عارفة أقعد ولا عارفة مش ولا عارفة أروح ولا عارفة. فعايز أعرف يعني أعمل الوقت في الحل دي، هل الوقت أعمل إيه بالنسبة معها وأعمل إيه بالنسبة في حياتي أو بالنسبة للي هيجي أو كده وبتاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسألك سؤال يا شيخ؟
اتفضل.
حضرتك والدي متوفي بقاله 5 سنين وكان بيجيب لمرضى جزور صغير كده بيوقفه ويتباعه كل 15 رمضان. فجد وقت أخويا بيبيعه وبيفرق الفلوس بتاعته المساكين يعني، فيجوز ولا لازم نتبع زي ما كان والدي بيجيبه ويتبع؟
هو حضرتك دلوقتي بيتبع جمل صغير مش كده؟
لا أنا مرضى ده عجل صغير كده.
بيجيبه
صغير بيوقفه لحد 15 رمضان وكان بيتبع.
طيب هو كان عامل ده نادر ولا حاجة ولا عامله كده؟
لا ده هو كان بيوزعه كل 15 رمضان ووزعه لله.
لا مش مشكلة ما يلزمش، ما هوش عمل لازم ولا كده يعني.
لا ما كانت نادر ولا حاجة.
لا خلاص مش ملزم، ما هوش لازم، وحتى لو نادر ومات ما عادش لازم.
يعني ما عادش
لازم. فأخوك اللي بيعمله جزاه الله خيرا، بيوزع فلوس توزع كده كله خير وربنا يتقبل يعني.
ماشي.
ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب.
ربنا يتقبل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك عندي سؤال. زوجتي ليها فلوس في البنك. في بنك إسلامي وبنك ربوي. هل يجوز إنها تسد الدين من الفوائد بتاع الدين زوجها من فوائد البنك الإسلامي أو من البنك الربوي؟
حضرتك بالنسبة أنت بتقول بنك إسلامي مش كده؟
بنك فيصل الإسلام.
بنك فيصل ما بيديش فوائد، بيدي لك أرباح.
أرباح.
بنك فيصل إن شاء الله المال اللي أنت تاخده منه تنفقه إن شاء الله. حبيت تتصدق منه برضو بجزاك الله خيرا.
تمام.
بالنسبة لي المال الربوي اللي بتاخده ما ينفعش إن أنت تستفيد به مطلقا. لإما يطلع لفقراء ومساكين، لإما إنه يطلع في مصارف عامة زي مستشفى. واخد بال حضرتك إنه ما ينفعش في مسجد أبدا. مستشفى مدرسة ما شابه ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة يا شيخ أيمن.
تفضل.
سمعت يا شيخ أيمن عنده استفسار.
تفضل.
لا سمعت يا شيخ أيمن، أنا بعمل في السعودية ومتزوج. وكان في بعض الاختلافات بين زوجتي وأهلي. في بعض الأوقات وأنا أتحدث مع والدي في الهاتف ذكرت له أنها طالق وتحرم عليها إلى يوم الدين. فما حكم الدين في ذلك يا شيخ أيمن، مع العلم أنها لم تعلم بذلك حتى الآن؟
ما يشترطش علم الزوجة بالطلاق. الطلاق وقع، واخد بال حضرتك؟ تعالك سمعني.
طب هل وقع بمعنى كده، معنى كده ان هي طالب بالثلاثة، ولا هل يجوز ليها نردها؟
انا معرفش انت قلت ايه، انت اللي تلفظت بالطلاق.
ما انا بقول لحضرتك شيخ ايمن، اول لما كان بيكلمني والدي فقلت له ان هي طالق وتحرم عليها الى يوم الدين.
طيب انت كده قلت طالب ماشي تحرم عليك ديت بقى، واخد بال حضرتك اسال فيها لان فيها 13 مذهب لاهل العلم. انت كان نيتك تحرمها للابد ولا اظهار ولا نيتك ايه؟ ولا ما كانش عندك
انا كان بنيتي اظهر لوالدي ان انا جد في هذا الموضوع، انني
انك مش عايزها طول عمرك يعني.
لا كنت عايز اقول له ان انا جد يعني ان انا في طرائي، ان انا يعني مش بقول له كده مثلا عشان ارضيه او عشان شيء تاني يعني، يعني بسبب الاختلافات يعني، فكنت عايز ان انا اريحه واريح الباقي اخواتي وبتاع المشاكل معاهم، فكنت عايز اطمنهم يعني، اقول لهم يا جماعه خلاص طب انا هطلق.
من انت حضرتك ما قلتش هتطلق، انت قلت هي طالق مش كده؟
وبعد ذلك يعني اي نعم. وبعد ذلك يا شيخ ايمن يعني يعني رجعت ندمت على ذلك يعني.
انا بقول لحضرتك ما هو الانسان بيتعجل ويضيق ما كان واسعا عليه. كما يا حضرتك انها بالنسبه للطلاق طلاق واقع ولا يلزم حضور الزوجه عند الطلاق. فاطمه بنت قيس طلقها زوجها.
يعني هي تحصل طلقه واحده يا شيخ ايمن ولا
مش انت قلت هي طالق؟ انت قلت هي طالق مش كده؟
اه
خلاص الطلقه وقعت.
طيب نعم يا شيخ ايمن
تمام مساله الظهار بس
يعني جزء دي انا اردها.
ما انا بقول لحضرتك بعد اذنك بس اسال في مساله الظهار، لان بقول لك فيها 13 مذهب، فاسال عندك في حكم الظهار اللفظ اللي انت تكلمت بيه، هل هو ظهار ام تحريم للمراه ام ماذا؟ اسال عند بعد اذنك واللي يفتوك بيه اعمل بيه. لان قول الرجل لامراته يعني انها متحرمة عليه والى يوم الدين الى اخره، في من اهل العلم من قال تحريم عين، وفي من اهل العلم من جعله طلاقا ثلاثا، ومنهم من جعله طلقتين، ومنهم من جعلها طلقة، ومنهم من قال ينظر في نيته، ان كان بينتوي الطلاق تبقى طلقة، بينتوي الظهار يبقى كفارة الظهار. فالمسألة الحقيقة بقول 13 مذهب لأهل العلم في كلمة كثير من الناس لا ينتبه له، كثير من الناس لا ينتبه لهذه الكلمة. بالنسبة للسائلة الكريمة التي تسأل عن الخطبة، خطبة ابنتها وبتقول تكلفت 10,000 جنيه، يعني طبعا الحقيقة ان يعني كنا نتمنى ان احنا نستمسكه بالشرع في مثل هذه الامور. يعني الخطبة لا يترتب عليها اي اثر فقهي على الاطلاق سوى تحريم خطبة هذه المرأة الى شخص اخر، ولو خطبها انسان اخر وعقد عليها ما ارى العقد صحيح لكن مع الاثم، يبقى ايه الاثر اللي بيترتب على الخطبه؟ مفيش اي شيء. لكن احنا بنتساهل في امور الخطبه ويتم الانفاق ببذخ واقامه الحفلات اللي بتكبد الاف الجنيهات، والمال ده قبل ما ننفقه كان ينبغي ان احنا نسال انفسنا هذا المال يعني يعود علينا بخير في ديننا وفي دنيانا، ام اننا ننفقه يعني ولا نجني من ورائه شيئا. ف10,000 جنيه نفقة في مثل هذا الأمر، ثم بعد ذلك يحدث الخلاف والشقاق ونأتي إلى السؤال. ناخد منهم النص وإحنا النص ولا ما يدفعوش حاجة خالص إلى آخره. الأمر ده طبعا أقضية، الأمر ده أقضية يعني بمعنى إن هي من المسائل اللي لازم واحد يسمع من هنا ويسمع من هنا. لكن في هذه الأمور أنا بقول الأمر طالما أن انفسخت الخطبة والمرأة جزاها الله خيرا الأمة هترد، الأم الكريمة هترد لكل حاجة يعني الشبكة وما شابه ذلك، يبقى الأمر إن شاء الله يقسم بين الطرفين، الأمر يقسم بين الطرفين، يبقى الأمر اللي تكبدوه وتحملوه يكون مناصفة بين الطرفين، وينتهي الأمر بالمودة وجزاها الله خيرا السائلة الكريمة أنها ترد ما لديه. لكن النصيحة إن شاء الله إن بالنسبة للخطبة، الخطبة دي ليس يعني ما فيش أي أثر يترتب عليها على الإطلاق، فيش أي أثر يترتب عليها على الإطلاق. لما أدفع 10,000 في خطبة ده 10,000 دول ممكن يفتحوا أسرة يزوجوا ناس كنا بنبص في المدن وفي الساعة، لا في ناس ده ممكن ب5000 بس يتجوز، ممكن ال10000 دول يتزوج يبقى فرغض من العيش. فما ننفقش المال كده، لأننا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، هيسأل عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، اللهم أمين. بالنسبة للأخت الكريمة السائلة التي تسأل عن حكم إزالة الشعر بين الحاجبين، مسألة النمص لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال. الأول أن النمص إزالة أي شعر من بدن المرأة عدا يعني الإبط والعانة. المذهب الثاني أنه إزالة أي شعر من وجه المرأة، يبقى في الخد في اللحية الكلام ده كده. وأعدل الأقوال أنه إزالة شعر الحاجبين، أن أي شعر في الحاجبين لا إيه لا يعني تزيله المرأة، سواء بالمنقاش بالملقاط بالكلام ده كله بفتلة إلى آخره بموس بأي حاجة لا يزال. فعلى ذلك إزالة الشعر اللي هو العبسة أو ملتقى الحاجبين هذا نوع من أنواع النمص، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن النامصة والمتنمصة، لعن المرأة التي تفعل ذلك والمرأة التي يفعل بها ذلك. فلا يجوز مطلقا للمرأة أنها تتنمص أو تزيل شعر الحاجبين حتى لا تقع في الإثم. وينبغي على الزوج أن يعين امرأته على طاعة الله سبحانه، ما يقعدش كل الشباب لا هي حواجبك عاملة ليه كده، هو الحواجب دي مش عارف هي تقيلة ليه كده، هي مش عارف عاملة ايه، هي عاملة زي كذا، ما ينفعش. أعينها على طاعة ربها سبحانه وتعالى. وإن رأيت شيئا تكرهه فحسبك أنه في طاعة الله سبحانه، يبقى طالما في طاعة الله تغض الطرف عنه وتتغافل عنه وتثاب على ذلك إن شاء الله، لتكون عونا لزوجتك على طاعة ربها سبحانه وتعالى. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، بتقول أنها سمعت شيخ يتكلم عن زواج المسيار. أنا أعتقد أني كنت تكلمت في هذه المسألة قبل ذلك يعني، فبيقول لها أنا كنت متزوجك زواج إيه؟ زواج مسيار. طبعا هذه الأمور يعني لا بجد ولا بهزار، ينبغي أن احنا يعني نكون أناس عقلاء، ننزه أنفسنا عن مثل هذه الترديات وكلام ليس له يعني. إن الكلمة قلتها بتمزح بها وهي لا تمت للحق بصلة فهي كذبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد المرأة تقول لابنها هاك أعطيك، تعال كده وأنا أدي لك حاجة حلو، فقال صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه؟ قالت كذا. قال أولم تفعلي لكانت كذبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد في كثير يعني من الكلمات تتردد على ألسنتنا وتشكل كذبا صريحا. الرجل يقول طب اسكت وانا اخدك معي، اسكت وانا اجيب لك حاجة حلو، الواد يسكت يروح ماشي ولا خده معاه ولا جاب له حاجة حلوة. ماذا كذب؟ انت وعدت واخلفت وعدك وتربي ولدك على خلف الوعد. رجل يتصل يقول له قول له مش هنا مش موجود، يوم الولد ينشأ وابوه القدوة يكذب. طب هو يعمل ايه؟ ما الولد يعني يقول له بابا بيقول لك ما هوش موجود، يبقى الاب ده فقد انه يكون قدوة لابنه وظهر بمظهر الكذب. يبقى ينبغي ان يكون في صدق حتى في داخل الاسرة. الرجل هو قيم هذه الاسرة. لما المرأة تسقط الرجل من عينها تجد ان رجل كذا يقول ما لا يفعل، رجل كذا رجل كذا، طب كيف يقود هذه الأسرة؟ ثم إن كثرة المزاح التي تؤدي إلى إفساد ذات البين وتؤدي إلى النفور بين الزوجين وتسكن الشيطان في البيت، طب إيه اللي جننا من وراء ذلك؟ اللي بيتحدث ده الشيخ اللي بيتكلم لو عارف إنه يحصل ما كانش فتح بقه يقول يا ريتني ما اتكلمت. رجل بيتحدث في موضوع فقهي، تاخد الكلام وتقول لزوجتك ليه انا كنت متجوزك مسيار او كذا. عفوا اتصال ونتم بامر الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. كنت عايز اسأل حضرتك على حاجة. انا موظفة وليا قريبة يعني بتتاجر في عسل وكده. فديتني كمية منه عشان ابيعه في الشغل يعني كازود دخلي يعني. فكنت باخده منها ب 18 وابيعه ب 20. بس طبعا زميلي ما كانوش يعرفوا انه ليا يعني انا. انه ليا. كان يعرفوا ان هو ايه لقريبتي دي. فهل في ده حلال او حرام؟
مش انت حضرتك دلوقتي العسل موجود وكيلو بكذا؟
انا خدته منها ب 18 وبعته ب 20.
طيب وب 20 كويس جدا يعني ما شاء الله. ما انا بقول يعني ما فيش فيها مشكلة طالما هو راضي ان بيشتري العسل والعسل موجود بكذا.
بس هي يعني علشان هم ما يعرفوش انه ليا انا.
ما خلاص ماشي، ما انا فهمت السؤال، فهمت السؤال ان شاء الله.
ما فيش مشكلة يعني ان شاء الله.
باذن الله سبحانه وتعالى.
شكرا جدا. ربنا يحفظك. جزاك الله خير.
ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبالنسبة لي اللي بيقول لزوجته انا متجوزك مسيار، هي طبعا المسكينة وتعرفش زواج مسيار يعني ايه، فتظن ان كزواج المتعة. زواج المسيار زي ما قلنا زواج مكتمل الاركان، الولي، المهر، الخلو من الموانع، كل اركان عقد النكاح موجود. امال الخلل بيتأتى من اين؟ بيأتي من موضعين. الزوج إما أن يشترط ألا يقسم لامرأته، يعني بمعنى الرجل متزوج والزوجة الأولانية عنده حكومة شديدة قوية مستبدة، ما يقدرش أبدا يعرفها إن هو متزوج، فالرجل لا يستطيع أن يقيم رأسا أمام زوجته الأولى. ولو عرفت إن متجوز يبقى ده أول يوم هتعرف فيه وآخر يوم في حياته. طب إيه اللي يعمله؟ يقوم يستتر ولا يواجهها بهذا الأمر، يوم لا يقسم لامرأته ويشترط عليها ذلك ويأتيها سرا كل يوم والتاني مسافر، ده أنا عندي سفرية، أنا راح شغل برا جوه إلى آخره. الراجل فين؟ متزوج، وهي بتشوفه على طول راجل يبات في البيت كل ليل. طب هيتجوز إمتى ده؟ فهذا هو أول موطن للخلل، إنه لا يقسم للمرأة ليستتر عن أعين زوجته ولا يثير الشكوك والريب. وارجو بعد الكلمه دي مش كل واحده جوزها مسافر تقول له انت مسافر راح فين وجاي منين والى اخره، لان الاصل احسان الظن وليس اساءه الظن. يبقى هذا هو موطن الخلل الاول، وهو عدم القسم للزوجه. الموطن الثاني من الخلل عدم الانفاق على الزوجه. في كثير من الاحيان بيشترط الرجل ان هو لا ينفق على المرأة التي يتزوجها، تكون امرأة ذات مال ولها مثلا عمل يدر عليها دخلا أو ترك أو إلى آخره، فيتزوجها على هذا الشرط. وطبعا اشتراط عدم الإنفاق هذا لا يجوز بحال من الأحوال، بل إن نصف قوامة الرجل بالإنفاق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. يبقى التفضيل من عند الله، والنفقة ده نصف القوامة للرجل انه بينفق وبما انفقوا من امواله. يبقى ان ترك الانفاق فقد اسقط القوامة، ولا يجوز ان يشترط على المرأة ان يمتنع عن الانفاق عليه، لان الاشتراط في الامتناع عن الانفاق او اسقاط النفقة كما ذكر النووي باطل بالاجماع. ولا يجوز أن تتنازل المرأة عن نفقة مستقبلية إلا في حال أن تطلق على الإبراء، أو أن يتجمد لها نفقة، يعني نفقة شهر دخل فتبرئ عن الشهر، يعني مثلا في شهر ربيع الأول دخل شهر ربيع الأول والنفقة شهريا فتسقط الشهر بأكمله، النفقة بتدفع لها شهريا، فدخل أول الشهر فأبرأته من كامل الشهر بأكمله. لكن ما عدا ذلك ما ينفعش، ما يجوز اشتراط اسقاط نفقة المرأة بالكلية. فده نكاح المسيار، انما ليس بزواج متعة ابدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضلت الشيخ ليا سؤالين.
تفضل.
انا اختي يعني زوجها متوفي حضرتك، وهو كان مشترك في نقابة المحاميين. فالنقابة بتخرج له معاش. فهي بتستفيد من المعاش دوت. فايه هو ايه حكم كده؟ وفي نفس الوقت هي بتستفيد من المشروع العلاجي. فايه حكم الاستفاده من المشروع العلاجي؟ السؤال الثاني حضرتك، دهن الحياه بيستخدم في بعض المستحضرات التجميليه، فايه حكم استخدام المستحضرات دي؟
ان دهن الحياه ان كان من الحياه فهو نجس، ونقول لا يجوز يستخدم. وان شاء الله انا قلت الكلام ده وهنبينه ثاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
كفاك يا دكتور.
اتفضل يا اخي الكريم.
الله يبارك لك. بس ليا سؤال الله يبارك فيك لو سمحت.
اتفضل تحت امرك اتفضل.
بس انا عندي مرض من حوالي 4 أو 5 سنوات، وكل ما تنادي الله سبحانه وتعالى يشتد المرض. هل هذا غضب من الله ام هذا ابتلاء؟
يا سبحان الله يا اخي، ونبلوكم بالشر والخير فتنه يا اخي الحبيب.
نعم.
الابتلاء يكون بالشر ويكون بالخير.
يعني والله انا سالت حضرتك يا دكتور بس ياسر توضح اكثر شويه.
طيب حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضلت الشيخ انا اتصلت بحضرتك وقلت لك على سؤالين، رديت حضرتك على سؤال واحد
اللي هو بتاع ايه؟
بتاع الزوج اللي حلف انه ما يذهبش المكان وانه ذهب ليه اضطر انه يذهب ليه تاني. بس كان مسألة... غصب عنه لازم يذهب للمكان ده.
ما انا جاي لحضرتك اهو، مساله الطلاق يروح لجنه الفتوى في الازهر الشريف بالقاهره ان شاء الله يسال فيه. مش اللي هو بتاع الطلاق اللي حلف بالطلاق؟
حلف بالطلاق بالثلاثة انه المكان ده مش هيدخله.
ما انا بقول لحضرتك اهو، ما انا بقول لحضرتك، انا بقول لحضرتك يروح لجنة الفتوى بالازهر الشريف.
ما شكرا شكرا.
الله يكرمك ربنا يحفظك. وسبحان الله لو الانسان يعني اقسم بربه سبحانه يبقى يعني ده دليل على ان قلب العبد ممتلئ بالايمان، لا يقسم الا بالله سبحانه. الطلاق لم يجعل للحلف وإنما لإنهاء العلاقة الزوجية. يوم الإنسان يعني تأخذه الحمية ويقسم وبالطلاق وبالثلاث، مش طلقة واحدة حتى، بالثلاث، وبعد ذلك تتغير الأمور وتتبدل ويجد نفسه في حرج شديد، أهو اضطر يذهب ويرجع بعد كده. طب يعمل إيه؟ فكلمة الطلاق هذه ما ينبغي أن نتلفظ بها مطلقا، دي يعني إساءة لاستغلال هذه الكلمة. الحقيقة لو كان الأمر بيدي اللي كان يتلفظ بهذه الكلمة في غير إنهاء العلاقة الزوجية كان يعذر، أرى أنه يعذر ما يتلفظ بالكلمة. إنما امشي في الأسواق تجد عليها كذا، حتى بقاش متجوز ويحلف بالطلاق، يعني بالطلاق لما يتجوز، ما بالك لما يتجوز يبقى كيف يكون لسانه وكيف تكون أخلاقه. نسأل الله أن يهدينا لما يحب ويرضى. فبالنسبة لزواج المسيار، ما هو الزواج متعة أبدا، ولا يقول بذلك أحد قط من أهل العلم، حتى من قالوا بإباحته استندوا لأنه مكتمل الشروط والأركان. وقد بينت فيما قبل إن ما أميل إليه والقول بمنعه وتحريمه، والله سبحانه أعلى وأعلم. فبالنسبة للأخت الكريمة اللي يقول لنا متزوجك زواج مسيار، العقد اللي موجود عقد النكاح عقد صحيح، لا تفسده ولا تبطله يعني كلمة لغو كهذه الكلمة. بالنسبة لي إن كان تلفظ بالطلاق كما ذكرت الأخت الكريمة فيذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف يسأل هو بنفسه، لا يجوز أن المرأة اللي تذهب هو الذي يذهب فيسأل في هذه المرة. الأخ الكريم الحبيب جزاه الله خيرا الذي يتحدث عن المنكرات التي تحدث في الاحتفال بالمولد النبوي، وبيقول ان بيحصل انشاد في المساجد بينشدوا قصيدة نهج البردة للبصيري، ثم تحدث مفرقعات ويحدث فولكلور يعني رقص شعبي واختلاط للرجال بالنساء الى غير ذلك من هذه الامور. أولا بالنسبة لي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فالحقيقة أرجو نحن نبحث هذه المسألة، هل ثبت بأي طريق صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم 12 من ربيع الأول؟ المسألة دي أرجو نحن نبحثها. ونشوف كيف ورد ذلك. كلام ده ورد ازاي؟ ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من ربيع الاول؟ جبنا الكلام ده منين؟ دي اول نقطة. ثم بعد ذلك ننظر هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طبعا اول ما اقول الكلام ده واحد يقول استنى عندك استنى. ايوه النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم مولده ما شاء الله. كيف لك مش كان بيصوم الاثنين؟ طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم الخميس. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم 3 أيام في كل شهر وندب الى ذلك. طب ما كان بيصوم الاثنين وكان بيصوم الخميس، كان بيصوم الخميس كما ولده برضه ولا طاعة لله؟ ثم ندب الأمة لصوم هذا اليوم تقربا إلى الله ولا لأنه ولد فيه؟ يعني الحقيقة أمر عجيب. الأمر الثاني الصحابة وهم أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. لذلك لما قال رجل لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما عنه عن أبيه الذي قتل شهيدا في غزوة أحد ظنه المسلمون من المشركين فقتلوه خطأ، فتصدق حذيفة بدية أبيه على قاتليه رضي الله عنهما وأرضهما. تقول أمنا عائشة فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير رضي الله عنه وأرضاه. حذيفة رضي الله عنه لما قال له رجل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم، النبي عليه الصلاة والسلام كان وضعه ايه وعايش ازاي معاكم، فقال كان ينصب. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعب وكان في جهد شديد وكان يفعل كذا وكان يفعل كذا، وفي غزوة الأحزاب كان يحمل الأتربة على كاهله الشريف حتى اغبر بطنه. فقال الرجل لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على الرؤوس. يبقى هذا الرجل التابعي يظن أنه أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. فحذيفة رضي الله عنه يقول يا ابن أخي هون عليك. الكلام سهل الكلام يسير لكن الفعل هو اللي عسير. ويسوق له هذا الحديث في صحيح مسلم لقد أبصرتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما أرسل الله ريح القر شديدة البرد والصحابة لا يستطيعون حراكا من شدة البرد، وبعد شهر من المدافعة الكاملة للمشركين، لأن ما كانتش المشكلة أن حفروا خندق وذهبوا إلى النوم، ده كان في مدافعة مستمرة لأن الخندق هذا المشركون يسدوه بالأحجار ينفذوا إلى المدينة، فكانت هناك مدافعة. وكان المشركون قيل 10,000 وقيل 12,000 والمسلمون كان جيشهم 1,000 جندي، يبقى كل رجل يدافع 10 أو 12 من المشركين. لما غدرت اليهود وكشفوا ظهر المسلمين انقسم جيش المسلمين، بقى الرجل يدافع 20 من المشركين. طب لو تخيلت لو غفل عنهم الخندق هيردم ويدخلوا إلى المدينة. فبعد شهر من المدافعة المستمرة والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جو قارس البرودة، يقول من رجل يأتيني بخبر القوم فيرجع وهو معي في الجنة. يقول حذيفة رضي الله عنه فما قام منا رجل، فيش واحد قادر يتحرك من مكان، مش قادر يقوم يمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة. قال فلم أجد بدا إذ سماني، فوضع يده على صدري فذهب عنه كل أثر للبرد إلى آخر الحديث. يبقى هنا حذيفة يتعجب من قول الرجل لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على الرؤوس. فإن الله سبحانه اصطفى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرفقته. ولذلك ما يحدث من الشيعة الروافض لا يجوز أبدا أن يصدر عن محب للنبي صلى الله عليه وسلم بل عن مبغض له، لما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يهدمونها بزعمهم الفاسد، يعني كل أصحابه في النار إلا ثلاثة أو خمسة أو سبعة، يبقى فين الصحابة اللي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين خير أمة أخرجت للناس؟ يبقى ذا جهد النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم في النار، كلهم ارتدوا بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من الخسران. يبقى أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة لم يحتفلوا قط بيوم مولده ولم يصدر ذلك عنه. قرون الخيرية الثلاثة لم يرد مطلقا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وما ظهر ذلك إلا في زمن الدولة العبيدية، الدولة الرافضية التي تمسحت بفاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاه، وسموا أنفسهم بالفاطميين. أشد الناس عداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين احتفلوا بعيد النيروز بتاع بلاد فارس، أتوا بأعياد ما أنزل الله بها من سلطان واحتفلوا بها وأظهروها بين الناس ليصرفوا الناس عن دينه بالاحتفالات الكاذبة إلى آخره، ونشروا الاحتفال بعاشراء، وحملوا الخطباء على سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولعن أبي بكر وعمر خاصة رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ثم أظهروا الاحتفال بالمولد النبوي. ولو انتبهت إلى هدفهم الخبيث، صارت محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لزعمهم دعوة مزعومة تتمثل في أكل الحلوى وتتمثل في الرقص والطبل والزمر، لكن لا تتمثل في الاتباع. من كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه دعوة، والدعوة تحتاج إلى دليل، فأين الدليل على صدق محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والدليل على ذلك هو الاتباع. انظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء به، وانظر أين أنت منها، فبقدر اقترابك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبقدر تمسكك بالشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، بقدر صدق دعواك في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي ليست بالكلمات، ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، ليس بذلك أبدا، بالكلمات الرنانة وبالاحتفالات وبالرقص إلى آخره، بالكلمات الباهتة أبدا، إنما محبة النبي صلى الله عليه وسلم تمسك بشريعته، محبة النبي صلى الله عليه وسلم تمسك بشريعته، محبة النبي صلى الله عليه وسلم إحياء لسنته، محبة النبي صلى الله عليه وسلم امتثال لأوامره، محبة النبي صلى الله عليه وسلم اجتناب لنواهيه، هذه المحبة الصادقة. أما دعوة المحبة الكاذبة التي لا تصدق في قليل ولا كثير، ثم يصبح الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعة نماثل بها من سبقنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، احتفلوا بمولد أنبيائهم فاحتفلنا بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما مر الصحابة بهذه الشجرة التي تتبرك بها العرب وتصرف إليها أنواعا من العبادة وهي ذات أنواط، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. كبر النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. لماذا يكبر صلى الله عليه وسلم والتكبير يكون عند نزول النعمة؟ لأن الله قد أنجز وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم، وتحقق ما أخبره به لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا إخبار من الله عز وجل، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبير أيضا ها هنا تنزيه لله عن ذلك، ولكي يبين أن الله سبحانه أكبر من هذه الوسائل والوسائط التي يتخذونها ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه. النبي الذي بعث لتجريد التوحيد يجعل للمؤمنين شجرة يتبركون عندها، شجرة يتقربون إليها من دون الله، يتوكلون عليها ويعتمدون عليها ويعتقدون فيها الضر والنفع. وإنما قال ذلك حديث العهد بالإسلام بالمسلمة الفتح: الذين أسلموا بالأمس القريب ولم يشرب الإيمان في قلوبهم ولم يتغلغل في شغاف هذه القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. يقصد قول الله عز وجل حكاية عما حدث لنبي الله موسى مع قومه لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا لنبي الله موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال لهم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: إنكم قوم تجهلون. وها هنا نجد أمرا عظيما هاما، أن كلمة الكفر لا يكفر قائلها لمجرد تلفظه بكلمة الكفر، فقد قالوا كلمة الكفر، وبعض الصحابة أو بعض مسلمة الفتح قالوا كلمة شركية، ورغم ذلك لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل من تلفظ بكلمة الكفر كفر وخرج من ملة الإسلام، يعذر بجهله، تقام عليه الحجة، تتوافر في حقه الشروط، وتنتفي عنه الموانع. فالتكفير ليس هدفا للمسلمين، وكلمة الكفر والإيمان من الألفاظ الشرعية التي ينبغي ألا تطلق إلا إذا كانت موافقة للشرع، وليس من كل أحد، وإنما ممن تقام بهم الحجة، ممن تقام بهم الحجة ليصير الناس على المحجة. فينتبه إلى ذلك، ليس كل من تلفظ بكلمة كفرية كافر خارج من ملة الإسلام، فإن من زلت قدمه في هذا الباب كفر المسلمين وأخرجهم لكلمة تلفظوا بها، وربما كان الوهم في نفسه وصرفها إلى كثير من المعاني التي لم يقصد قائلها، ولم ينتبه إلى أن هذا الرجل ربما قالها وإن كانت حقيقة غير عالم، ربما قالها جهلا منه، لم يقم عليه حجة ويعذر بجهله، فكيف تكفره وتخرجه من الملة؟ فها هنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يبين أننا نتبع السنن، نتبع سنن من كان قبلنا، وقد اتبعنا سننهم حينما احتفلوا بمولد أنبيائهم، فإذا بنا نحتفل بمولد أنبيائنا. وما أعجب منه أن الاحتفال بمن ماتوا ممن نظن أنهم كانوا على طاعة لله عز وجل، هذا ليس من معتقد المسلمين في شيء، وإنما جاء ذلك من معتقد اليهود الذين يعتقدون القداسة أنها قد حلت في أجساد الصالحين بعد موتهم، لا يمنح هذا اللقب ولا يكون قديسا إلا بعد موته في شريعة اليهود، ولذلك تزار قبورهم بعد موتهم كما يحدث في البحيرة في مولد أبو حصيرة وغيره. هذه الموالد ما نشأت إلا في شريعتهم، وانتشرت ونقلها عنهم هؤلاء الروافد ونشروها في ديار المسلمين. وانتبه أيها المسلم الكريم إلى هذا الأمر الذي يحدث، فالروافض الفاطميون لما حكموا مصر في الدولة العبيدية نشروا هذه الاحتفالات وأجبروا الناس عليها وطافوا بها في البلاد ليصرفوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة حقيقية تتمثل في الاتباع إلى محبة صورية تتمثل في الابتداع بالأكل والشرب فقط والغناء والرقص دون اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي محبة هذه لرسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ولذا لا يجوز ما يحدث من هذه المخالفات من كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم فليتبع ولا يبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. بالنسبة للسؤال الذي ورد من الأخ السائل الكريم والذي أدمى قلبي ويتحدث أن عنده تحليل وهذا التحليل يثبت أنه لا ينجب وتبين أن امرأته حامل، فهذا الرجل أقول له يلجأ إلى الوسائل المتاحة المشروعة، يلجأ إلى القضاء لنفي النسب عن هذا الولد، يلجأ إلى هذه التحاليل ويتقدم بها إلى القضاء لينفي نسب هذا الولد عنه، ويعني هذا سبيل متاح وسبيل مشروع، والأمر يثبت بالتحاليل ويثبت أيضا بتحليل الدم لو كانت الفصائل متغيرة، وهناك تحليل يعني منتشرة زي الدي ان ايه لاخيره، طبعا ده شغل الأطباء المختصين والقضاء يفصل في هذه المسألة. ويعني أسأل الله أن يطهر بيوتنا من هذا الدنس، حقيقة أمور مؤسفة وأمور محزنة هذه الأسئلة التي تدل يعني على وجود اعوجاج في بعض البيوت، وإن كان الأمر الحقيقة يعني بدأ يظهر لكثرة الاختلاط، فده يجعلنا أن احنا نعض بالنواجز يعني ونؤكد أن احنا لابد نقف ضد الخلطة بهذه الصورة التي تؤدي إلى ذبح الشرف وإلى اختلاط الأنساب. والمرأة هذه ينبغي أن تعلم أنها تأتي بكبيرة من أكبر الكبائر، وقد حدث هذا الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن عويمر العجلاني امرأته، عفوا شريك بن سمحاء رمى امرأته بعويمر العجلاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما لعن بينهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكته، فألقى عليها يعني طلقها الطلاق الثلاث وبتها، ولم يكن يعلم أن الملاعنة هذه تؤدي إلى التحريم الأبدي بين الزوجين، وحينما تحدث الملاعنة ينتفي النسب، الرجل إذا لعن من امرأته ينتفي النسب، والملاعنة تكون حينما يجد المرأة في حال الفحشة والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أتت به على صفة كذا، يعني وصف، يبقى ده لمين؟ لشريك، إن كان على صفة كذا لعويمر، فأتت به على نفس الصفة التي تبين أن هذه المرأة أتت الفاحشة، وقال صلى الله عليه وسلم لولا ما كان من كتاب الله لكان لي ولها شأن، لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. فنسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله يعني أن يصلح فساد مجتمعتنا وأن يطهرها من هذه الفواحش التي تظهر فيها، وأن يرزقنا الستر والعفاف، اللهم آمين اللهم آمين. وقد انتهى الوقت المخصص، وإن شاء الله إن قدر الله لنا البقاء واللقاء نلتقي بعد صلاة العشاء في فقه البيوع، ونلتقي في الأحد القابل بمشيئة الله سبحانه قبل هذا الموعد مع الموعد المخصص لفتاوى الرحمة، لنستكمل ما بدأناه بمشيئة الله سبحانه في هذا السؤال عن هذا الرجل وكيف يصنع مع زوجته، لكن إلى هذا الحين يلجأ إلى القضاء لاتخاذ الأسباب والوسائل المتاحة لنفي النسب عنه، والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.